الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في أول درس لنا في الجزء الثاني من كتاب المنطق نحاول أن نتعرف إلى القضايا وإلى معنى القضايا، فإذا انتهينا من القضايا ومعانيها انتقلنا بعد ذلك إلى الفصل الثاني الذي يتكفل ببيان أحكام القضايا. فإذا في هذا الجزء الأول من دراستنا في الجزء الثاني والذي يعنون بالقضايا وأحكامها، نحاول أن نسلط الضوء أولا على معنى القضية وعلى انقسامات القضية، ثم بعد ذلك نثني البحث ببيان أحكام القضية. فإذا المرحلة الأولى من البحث هو دراسة القضية وفهم معناها والتمعن به وذكر أقسامها وتفريعاتها وأسمائها، حتى إذا ما انتقلنا إلى فصل أحكام القضايا نكون على بصيرة وعلى بينة، لأننا كما قلنا سابقا نتوخى من دراستنا في الجزء الثاني لكتاب المنطق حل المجهولات التطبيقية، كما توخينا سابقا في دراستنا للجزء الأول من كتاب المنطق حل المشكلات التصورية. فالمشكل الذي يواجهنا يكون على صعيدين: الصعيد الأول هو صعيد التصور، كأن تواجهنا لفظة أو مفردة، وتلك المفردة أو تلك اللفظة نجهل حلها ولا نعرف رفع الإشكال والالتباس عنها، فنحاول أن نفزع كما علمنا الجزء الأول من كتاب المنطق إلى التعريف، والتعريف إما أن يكون بالحد التام أو بالحد الناقص أو بالرسم التام أو بالرسم الناقص، وإن لم نحصل على تعريف لهذه الكلمة بجنسها أو فصلها أو خاصتها أو ما شابه ذلك، فإننا نلجأ إلى طرق أخرى تعلمناها أيضا من قبيل التشبيه، كأن نذكر مشابها لذلك الشيء الذي نريد أن نعرفه، أو التعريف بالمثال كأن نذكر للشيء الذي نريد أن نعرفه مثالا ومصداقا، أو التعريف بالقسمة بطريقتيها: بطريقة التحليل العقلي أو بطريقة القسمة الثنائية الدائرة بين النفي والإثبات. هذا كله الذي درسناه في الجزء الأول إنما كان يسوقنا وإنما كان يتجه بنا لرفع الالتباس والإشكال عن المفردات التصورية. يعني إذا أراد مثلا مؤلف أن يؤلف كتابا، فلا شك في أن لكتابه عنوان معين، هذا العنوان الذي يعنون به كتابه مثلا لا بد أن يأتي إلى هذا العنوان ويصدر بحثه بتعريف ذلك العنوان. مثلا لو أن إنسان أراد أن يكتب كتابا عن التوبة أو بحثا عن التوبة أو عن الخطايا مثلا أو عن الصابر أو عن الاستقامة أو عن انتظار الفرج أو ما شابه ذلك من الموضوعات الأخلاقية أو العقائدية، مثلا أراد أن يكتب مثلا عن الأمر بين الأمرين، عن مثلا نفي مسألة الجبر، نفي مسألة التفويض، عن بعض القضايا العقائدية مثلا، فإنه يأتي إلى هذه اللفظة ويحاول أن يعرفها تعريفا دقيقا. مثلا ما معنى الجبر؟ ما هو جنسه؟ ما هو فصله؟ ما معنى التفويض؟ ما معنى الأمر بين الأمرين؟ أو أراد أن يكتب بحثا فقهيا، ما معنى الإجارة؟ ما معنى الإقالة؟ ما معنى البيع؟ ما معنى السب؟ ما معنى الرماية؟ ما معنى الإرث؟ ما معنى الطلاق؟ كل هذه الألفاظ تحتاج أن نحدها بحد يكون مستوعبا لجميع مفرداتها ومانعا من دخول الأغيار فيها. هذا ما يعلمنا إياه الجزء الأول من كتاب المنطق. فإذا أردنا أن نعرف لغة معينة لا بد أن نسير بذلك السير الذي تعلمناه، فنلتمس أولا التعريف بالحد التام، فإن لم نجد فبالحد الناقص، وإلا فبالرسم بقسمين، وإلا فبالتشبيه أو التمثيل أو القسمة أو ما شابه ذلك من الأمور التي تعلمناها في الجزء الأول من كتاب المنطق، ليكون بحثنا بحثا دقيقا وعلميا وصائبا لا يشوبه خطأ ولا خلل ولا اشتباه ولا يؤاخذ عليه مؤاخذات مثلا. وكما قلنا لكم في الجزء الأول، فإننا نرى مثلا أغلب الفقهاء أو أغلب الكتاب أو أغلب المصنفين يصدروا بحوثهم بالتعريف في أول صفحة من صفحات اللمعة، حينما تفتح الكتاب وتباشر كتاب اللمعة تجد تعريف الطهارة، وهناك توجد معارك ضارية حول مسألة تعريف الطهارة، هل أن هذا التعريف جامع؟ هل أنه مانع؟ هل أنه قد اشتمل على جميع أقسام الطهارات؟ هل أنه منع غير الطهارات من الدخول فيه مثلا؟ مضطرد، منعكس، وما شابه ذلك. كل هذا يتفرع على ما قرأناه وما سنقرأه في هذا الكتاب، وهكذا في كل أبواب الفقه. في علم الأصول أول ما يواجهك تعريف علم الأصول، وهناك تعاريف كثيرة لعلم الأصول. أيها الصحيح مثلا؟ لا بد أن تعرف ما هو التعريف الصحيح وما هي ضوابطه وما هي مقاييسه لكي تزن هذا التعريف، ثم بعد ذلك تلاحظ عليه بعض الملاحظات إن كانت هذه الملاحظات واردة مثلا وتصحح ذلك. فإذا ما أتى السيد الشهيد قدس سره بتعريف علم الأصول ومثلا حاول أن يخطئ التعريف السابق لعلم الأصول، فإنه ينبني إتيانه بهذا التعريف الجديد على هذه القضية، وهو أن ذلك التعريف لم يكن جامعا، لم يكن مانعا، لم يكن صحيحا. فإذا هناك شروط ينبغي توافرها في التعريف لكي يكون التعريف صحيحا. كل هذا نستفيده مما قرأناه في الجزء الأول. أما الآن فقد فتحنا صفحة جديدة، وقد بدأنا مشروعا آخر غير المشروع الذي كنا نخوضه في دراستنا للجزء الأول من كتاب المنطق، حيث أننا هنا نريد أن نأتي إلى الجمل الخبرية، إلى القضايا التطبيقية، ونحاول أن نتوصل فيها إلى نتائج معينة ونتائج سليمة. فمثلا لو واجهتنا جملة خبرية لم نكن نعرف معناها، فكيف نسير سيرا ذهنيا من أجل أن نصل إلى جواب هذه القضية؟ فيعلمنا الجزء الثاني من المنطق مثلا التناقض، ويعلمنا أنه إذا صدق شيء فقد كذب نقيضه. فلو أردت أن تستدل مثلا على أن الروح موجودة، كيف تستدل على أن الروح موجودة؟ تستدل عليها بتكذيب النقيض. ما هو نقيض الروح موجودة؟ نقيضه الروح ليست موجودة. فإذا أتيت إلى قضية الروح ليست موجودة وحاولت أن تكذبها، فقد ثبت صدق الروح موجودة. فقد لا يسع الإنسان أن يستدل استدلالا مباشرا على كل القضايا وعلى جميع القضايا، توجد جملة من القضايا لا يستطيع الإنسان أن يستدل عليها مباشرة، فيلجأ إلى نقيضها ويحاول أن يكذب النقيض فيثبت صدق القضية، أو العكس، إذا صدق النقيض كذب أصل القضية. إذا أردت أن تثبت أن زيد يموت، كيف تثبت أن زيد يموت؟ لا بد أن تقول أن زيد إنسان وكل إنسان يموت، فإذا زيد يموت. المنطق يعلمنا مثلا هذا القياس الذي نسير فيه سيرا ذهنيا لكي نصل إلى نتائج مرضية وإلى نتائج صحيحة. فيعلمنا النقيض، ويعلمنا العكوس، ويعلمنا النقض، ونعني بالنقض نقض المحمول أو نقض الموضوع أو نقض الطرفين، ويعلمنا القياس بأشكاله الأربعة، ثم يعلمنا بعد ذلك التمثيل، ويعلمنا بعد ذلك الاستقراء ومناهج الاستقراء. وكل هذه العناوين وكل هذه البحوث إنما تخدم هذه الغاية التي نتوخاها، وهي أننا نريد أن نرفع الاشتباه ونصل إلى نتائج صحيحة للجمل الخبرية. فإذا يجب أن نضع خطا أحمر من الآن، وخطا فاصلا واضحا بين الجزء الأول وبين الجزء الثاني، وندرك الغاية من دراستنا للجزء الأول، ونفرق بينها وبين الغاية من دراستنا للجزء الثاني. فنحن في الجزء الثاني إنما نتوخى رفع الالتباس والإشكال والغموض عن الجمل الخبرية. فلو سألك سائل
عن حكم شرعي من أحكام الصلاة. هنا تأتي وتفزع إلى المعلومات الموجودة في ذهنك وتحاول أن تؤلف بينها من أجل أن تخرج بنتيجة صحيحة. أو سألك سائل بقضية أصولية، أو سألك سائل بقضية فلسفية، أو سألك بقضية اجتماعية أو سياسية أو ما شابه ذلك من القضايا، فإنك لابد أن تفزع وتلجأ إلى المعلومات الموجودة في ذهنك لكي تحاول أن تؤلف بينها بشكل أو بآخر لتخرج بنتائج مرضية. الجزء الثاني من المنطق يحاول أن يوقفنا على هذه العملية ويحاول أن يعلمنا كيف نستطيع أن نأتي إلى هذه القضايا ونرتب بينها ونبرمج هذه القضايا ونسلسلها في أذهاننا لكي تكون النتائج صائبة ولكي يكون تفكيرنا تفكيرا صحيحا. وسوف لا نخرج عن الغاية الأساسية التي بيناها في أول دراستنا لكتاب المنطق، حيث أننا قلنا هناك بأن علم المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير. فإذن الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث كله ينقاد لتلك الغاية الأولى التي قرأناها، وهو أن تعصم أذهاننا من الخطأ وتعصم أذهاننا من الاشتباه. فالإنسان كيف يعصم ذهنه؟ لا بد أن يتبع طرق صحيحة يسير عليها لكي يعصم ذهنه عن الخطأ، كما أن النحو يعلمنا عصمة اللسان عن الخطأ وعن اللحن في الكلام، فكذلك المنطق. ولكن يجب أن تراعي القواعد عند الضرورة. فكم من قارئ للنحو وكم من متبحر في قواعد النحو لا يحقق الغاية من دراسة علم النحو، وهي عصمة اللسان عن الخطأ واللحن في الكلام. وكذلك كثير من الناس يدرسون المنطق ويتبحرون به ويعرفون قواعده وشوارده وأسسه، إلا أنه حين التطبيق لا يستعين بتلك القواعد التي قرأوها. فإذن لا بد أن نأتي إلى هذه القواعد وننزلها إلى الواقع الخارجي ونطبقها على المصادق الحيوية في الحياة، ونحاول أن نجعل التفكير مبرمجا ومنسقا متبعا لتلك القواعد حتى لا نشد أو ننحرف لا سامح الله. فإذا المنطق يضع لنا قواعد كلية، هذه القواعد الكلية تارة نستفيد فيها حل المجهول التصوري وذاك هو الجزء الأول، وتارة نستفيد منها حل المجهول التطبيقي وهذا هو. فإذا من المناسب في أول درسنا للجزء الثاني لكتاب المنطق أن نبحث القضايا. لماذا؟ لأننا سوف نوجه عنايتنا للقضية، لأن كما قلنا لا نبحث التصورات، انتهى بحث التصورات، الآن نبدأ في بحث القضايا. لو أن مفردة تصورية ائتلفت مع مفردة تصورية أخرى لتكونت من هاتين المفردتين قضية إذا كان هناك نسبة بينهما. فمثلا زيد لوحده يتعلق به التصور، قائم لوحده يتعلق به التصور. فإذا ما ضمنت قائم إلى زيد وأخبرت عن زيد بأنه قائم، فإنه تنتج لك نسبة جديدة لم تكن موجودة في سماعك للفظ زيد وحده، ولم تكن موجودة في سماعك للفظ قائم وحده. تلك النسبة هي التي تشكل لنا الجملة، ونحن نتكلم أيضا عن الجملة التامة التي يصح السكوت عليها. فإذا القضية هي عبارة عن تلك الجملة التامة التي يصح السكوت عليها، لأنك إذا أردت أن تستدل أو تبرهن أو تسير سيرا فكريا فلا بد أن تأتي إلى الجمل التي لها معنى، لا أن تأتي إلى المركبات الناقصة. المركبات الناقصة لا يتألف منها استدلال، وإنما الاستدلال إنما يكون بواسطة الجمل التامة التي يحسن السكوت عليها. فقولنا زيد قائم جملة متكونة من موضوع وهو زيد ومن محمول وهو قائم، وننسب القيام إلى زيد وتنشأ بين الموضوع والمحمول نسبة، هذه النسبة تامة يعني يصح السكوت عليها، فلا ينتظر السامع منك شيئا لو قلت زيد قائم. ماذا نريد أن نبحث؟ نريد أن نبحث القضية. فلو أن جملة زيد قائم مجهولة عندنا كيف نستدل عليها؟ لو أن الروح موجودة مجهولة عندنا كيف نستدل عليها؟ الله موجود حقيقة ثابتة موضوعية خارجية، كيف نستطيع أن نسير سيرا قرآنيا لإثباتها وإلى تثبيت مزاعم من ينكر مثل هذه القضية؟ هنا نتعلم كيف نسير هذا السير، ولكن في البداية من المناسب أن نأتي إلى القضايا ونحاول أن نفرق بينها عليكم السلام ورحمة الله، ونتبين أنواعها، لأننا في الاستدلال لا نستعمل مثل جملة زيد قائم دائما، وإنما قد نستعمل قضايا أخرى من قبيل القضية الشرطية. إذا وجدت العلة وجد المعلول، وإذا وجد المعلول وجدت العلة. هذه القضية قضية شرطية فيها ملازمة من الطرفين، يعني وجود المعلول ملازم لوجود العلة، ووجود العلة ملازم لوجود المعلول. هذه قضية شرطية. إذا أردنا أن نستدل ونسير سيرا فكريا برهانيا فلا بد أن نعرف القضايا وأنواع القضايا وأشكال القضايا، وهذا شروع في بيان القضايا وأنواعها. ونحن سنسير على ذيل العلماء الذين إذا ما أرادوا أن يبحثوا شيئا معينا فلا بد أن يبينوا لنا تعريف ذلك الشيء حتى نعرف ما معنى القضية. فإذا أول خطوة نخطوها في هذا البحث هو أن نأتي إلى القضية ونحاول أن نعرفها. ما هو تعريف القضية؟ قلنا بأن التعريف الصحيح لا بد أن نسير سيرا عقليا ونبحث في عقولنا عن الجنس القريب للقضية وعن شيء يفصل القضية عن غيرها من الأمور، وذاك الفاصل إما أن يكون فاصلا ذاتيا وهو الفاصل، وإما أن يكون فاصلا عرضيا وهو عبارة عن الخاصة. فإذا ما أتينا إلى القضية وأردنا أن نستكشف جنسها القريب ماذا نقول؟ نقول القضية أولا هي عبارة عن قول، لأن القضية شنو تعني القضية؟ القضية تعني هذه الكلمات التي يتفوه بها الإنسان، التي يتلفظ بها الإنسان. فنأتي أولا ندرج القضايا تحت جنس القول، نقول القضية قول، والقول أعم من أن يكون ذا معنى أو ليس بذي معنى. قد يوجد في الإنسان القول قد يكون ذا معنى، اللفظ أعم من القول. الآن نأتي إلى القول، هذا القول إما أن يكون قولا مفردا وإما أن يكون قول مركب. الآن نأتي إلى القضية، القضية هل هي قول مفرد أو قول مركب؟ لا شك في أنها قول مركب وليست بقول مفرد، لأن القضية متكونة من طرفين كما قلنا، كما في زيد قائم، زيد قائم قول، يعني أنت تتلفظ بألفاظه، ولكن هذه الألفاظ هل هي لفظة واحدة أو ألفاظ متعددة؟ لا شك في أنها ألفاظ متعددة. فإذا سوف تندرج القضية تحت جنس القول، والقول بدوره ينقسم إلى مفرد ومركب. سوف نأتي ونضع يدنا على المركب ونقول المركب ينقسم إلى قسمين كما مر بنا سابقا، لأن القول المركب إما أن يكون إخبارا وإما أن يكون إنشاء. فهذا القول المركب إما أن يكون مركب تام وإما أن يكون مركب ناقص، ثم نقسم التام إلى إنشاء وإلى إخبار. ماذا نقصد بالمركب التام؟ المركب التام هو المركب الذي يصح السكوت عليه، المركب الناقص المركب الذي لا يصح السكوت عليه. كما لو قلت إذا جاء إن تعدوا، هذا نسميه مركب ناقص، هذا لا يصح السكوت عليه، هذا خارج عن محل بحثنا. احنا نبحث عن المركبات التامة، المركبات التي يصح السكوت عليها لكي نستفيد منها في البرهان وفي الاستدلال. فإذا المركب التام بدوره ينقسم إلى قسمين، المركب التام إما أن يكون إنشاء من قبيل اضرب، فاضرب مركب من الفعل ومن الفاعل، أي اضرب أنت، وهو تام لأنه يحسن السكوت عليه، تقول اضرب وتسكت، تقول لا تضرب وتسكت، أو التمني أو الاستفهام أو ما شابه ذلك. مثل هذه المركبات التامة لا تحتمل الصدق والكذب فنسميها إنشاءات. وأما المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب فماذا نسميه؟ نسميه إخبار. إذن القضايا جمع قضية، والقضية ماذا ترادف؟ ترادف الخبر. فلو قلت سمعت خبرا أو سمعت قضية فالمعنى واحد، لأنهما كلمتان مترادفتان. فإذا القضايا جمع قضية والقضية ترادف الخبر. لو أتينا إلى الخبر، ما هو تعريفه؟ الخبر هو عبارة عن المركب التام. لاحظوا هذا عبارة عن جنسه القريب، الجنس القريب أنه مركب تام. لأننا حينما نصعد وننظر إلى الشيء الذي هو فوق الخبر نجد أن الذي فوق الخبر هو التام، والذي فوق التام هو عبارة عن المركب، والذي فوق المركب هو عبارة عن القول. فنقول أن الخبر أول ما نضع الجنس القريب، ما هو جنسه القريب؟ أنه مركب تام صحيح، هو مركب تام. ما معنى كونه مركبا تاما؟ يعني مركب من عدة كلمات يحسن السكوت عليه. صحيح الخبر مركب من عدة كلمات وهذه الكلمات يحسن السكوت عليها، مركب في مقابل المفرد فيخرج بهذا المفرد. المفرد مو قضية، زيد ليس بقضية، عامر ليس بقضية، سماء ليس بقضية. بأي شيء خرجت هذه المفردات؟ بقولنا مركب. المركب ليس عبارة عن لفظة واحدة. وتام ما معنى تام؟ يخرج المركب الناقص كقولك باب الدار إذا جاء. هذه الكلمات صحيح كلمات مركبة إلا أنها ليست تامة. احنا نقصد من الخبر المركب التام، هم مركب من عدة كلمات هم تام، يعني يحسن السكوت عليه. ولكن مو كل مركب يحسن السكوت عليه هو خبر. توجد عندنا مركبات يحسن السكوت عليها هي خبر، وتوجد عندنا مركبات يحسن السكوت عليها إلا أنها ليست بخبر. فنحن نريد أن نجعل التعريف منطبقا على الخبر فقط ولا يتناول الإنشاء. ماذا نقول؟ نقول القضية هي المركب التام الذي يصح وصفه بالصدق والكذب، الذي يصح وصفه بالصدق والكذب. هنا هذا التعريف الآن في شقه الأول على أي شيء ينطبق؟ أيضا ينطبق على الإنشاء، لأن الإنشاء هم مركب تام، يعني هم متركب من عند الكلمات. فإذا مسألة مركب تام يشترك فيها الإنشاء والإفراد، عبارة عن مركب تام. ولكن أين الفرق بينهما؟ الفرق بينهما في أن الإخبار نصفه بالصدق والكذب مثل جاء زيد نقول أو كاذبا، وأما الإنشاء يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب أو لا يصح، لا يصح أن نصفه بالصدق والكذب كما قلنا سابقا. فإذا الإنشاء ما هو تعريفه؟ أيضا مركب تام إلا أنه لا يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، مثل فأضرب مركب تام لأنه عبارة عن كلام يحسن السكوت عليه، إلا أنه ما لنا معنى أن تقول اضرب صادق أو كاذب. لماذا؟ لأن النسبة لم تتحقق بعد، واللفظ هو الذي كشف عنها كما بيناه في دروسنا السابقة هنا حينما بحثنا الفرق بين الإنشاء والإخبار. فإذا نحن حينما نعرف الخبر لا بد أن نأتي بجنسه القريب، وجنسه القريب هو عبارة عن كونه مركب تام. كيف أصبح المركب التام جنسا للخبر؟ أصبح جنسا للخبر لأنه ينطبق على الخبر وعلى غير الخبر. كيف مثلا الحيوان ينطبق على الإنسان وينطبق على الفرس، ينطبق على أشياء متعددة، كذلك المركب التام ما يختص بالخبر وإنما ينطبق على الخبر وينطبق على الإنشاء. ولكن ما الذي يميز لنا الإخبار عن الإنشاء؟ هو قولنا الذي يصح وصفه بالصدق والكذب. وهذا قولنا الذي يصح وصفه بالصدق أو الكذب هذا خاصة، والخاصة كما علمنا سابقا تختص بموضوعها ولا تتعدى. كما لو عرفت الإنسان بقولك حيوان واحد قولك حيوان ضاحك هذا تعريف بالرسم التام لأنك استعملت فيه الجنس القريب والخاصة. فاستعمال الجنس القريب والخاصة في التعريف نسميه رسما تاما. لماذا لجأنا إلى الخاصة؟ لأن الفاصل كما قلنا يصعب على الإنسان الاطلاع عليه، وإنما نلجأ كما قلنا في الجزء الأول دائما إلى خاصة الشيء باعتبار أن فصول الأشياء تقريبا يصعب على الإنسان الاطلاع عليها، والذي يطلع عليها علام الغيوب كما قلنا. فإذا نحاول أن نجعل الخاصة إلى صف الجنس فيتكون عندنا تعريف للخبر من الجنس ومن الخاصة، والإنشاء أيضا تعرف من الجنس القريب ومن الخاصة. فإذا تحصل من ذلك أن الخبر مركب تام يصح أن نصفه بالصدق والكذب، مثل قام زيد يصح أن نقول صادق أو كاذب. أما الإنشاء فهو أيضا مركب تام، يعني يحسن السكوت عليه، ولكن لا يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. فإذا تعريفنا للخبر بأنه مركب تام يصح وصفه بالصدق أو الكذب خرج منه الإنشاء. لماذا؟ لأن الإنشاء لا يوصف بالصدق والكذب، أما الخبر فيوصف بالصدق أو الكذب. يوصف بالصدق أو الكذب، أما الإنشاء فلا يوصف، فكيف يدخل في هذا التعريف؟ فإذا الإنشاء يخرج من التعريف. كما لو عرفت الإنسان بأنه حيوان ضاحك، حينما تقول الإنسان حيوان ضاحك هذا التعريف بعد يشمل الفرس؟ ما يشمل الفرس. صحيح الفرس حيوان إلا أنه ليس بضاحك، فما ينطبق عليه الخاصة، يعني الضحك لا ينطبق عليه. هنا كذلك الإنشاء صحيح مركب تام، ولكن الخاصة وهو الذي يصح وصفه بالصدق أو الكذب لا ينطبق عليه. فشأننا في تعريف الخبر والإنشاء شأن من عرف الإنسان والفرس. كيف تعرف الإنسان؟ تقول الإنسان حيوان ضاحك، الفرس حيوان طاهر، فهما قد اشتركا في الجنس القريب وهو الحيوانية، ولكن قد اختلفا في أي شيء؟ اختلفا في مسألة العرض، يعني الشيء الذي عرض عليهما وهو الخاصة. هذا بالنسبة إلى تعريف الخبر. يبقى إشكال نحاول أن نرفعه بقيد نذكره في الكلام، وهو أن هذا التعريف الذي عرفنا به الخبر لكي يكون دقيقا وسليما لا بد أن نضيف له قيدا، ذلك القيد الذي نضيفه هو قولنا لذاته. فإذا يكون تعريف الخبر بهذه الطريقة: المركب التام الذي يصح وصفه بالصدق أو الكذب لذاته. وكذلك الإنشاء نضيف له هذا القيد، نقول مركب تام لا يصح وصفه بالصدق أو الكذب لذاته. أما لماذا نضيف هذا القيد؟ فلهذا السبب الذي سوف نوضحه الآن، وهو أنه قد يتوهم متوهم ويخلط بين التعريفين ويدخل بعض الإنشاءات في الأخبار أو بعض الأخبار في الإنشاءات. مثلا توجد عندنا بعض الإنشاءات من قبيل سؤال السائل، السؤال إخبار أو إنشاء، السؤال عبارة عن إنشاء، وكذلك الطلب وكذلك التمني. فلو أن إنسانا غنيا قال أعطني، أنت تعرف بأنه إنسان غني مو فقير، هو عادة اللي يسأل منه الذي يطلب، من الذي يطلب؟ الذي يطلب الفقير. فلو أن إنسان غني قال أعطني، هذا أعطني فعل أمر يراد به مثلا المال، أعطني المال، هذا هو قطعا إنشاء، قوله أعطني إنشاء. ولكن حينما يسأل الغني بذلك ماذا تقول؟ تقول هذا كاذب، هذا الإنسان كاذب، إذا هو غني وهو متمكن لماذا يسأل الناس؟ مثلا لو رأيت إنسانا هنا يستجدي من الناس وكان ثريا، كما ينقل عن بعض الفقراء أنهم يملكون البيوت ويملكون مثلا الأموال الكثيرة، فأنت رأسا تصف هذا الإنسان بالكذب، تقول هذا كاذب، هذا إنسان كاذب، مع أنه يقول أعطني. الآن أنت وصفته بالكذب، قلت كاذب، مع مع أن كلامه ماذا؟ كلامه إنشاء. وأنتم قلتم في التعريف أن الخبر هو الذي يصف وصفه بالصدق أو الكذب. الآن إنشاء ووصفناه بالصدق أو الكذب. ونفس هذه العبارة أعطني، لو صدرت من إنسان فقير ماذا تقول عن الفقير؟ تقول إيه والله هذا الإنسان صادق. فأنت الآن وصفت هذا الإنشاء الذي صدر من الغني وقل كاذب، ووصفت نفس الإنشاء اللي هو أعطني اللي صدر من الفقير وقلت بأنه صادق. إذن هذا الإنشاء صح وصفه بالصدق أو الكذب. أنتم تقولون الخبر هو الذي يصح وصفه بالصدق أو الكذب. إذن هذا دخل بالتعريف، يعني شمال تعريفكم. الآن التعريف للخبر قد شمل هذا. هذا بالنسبة إلى السؤال للمحتاج. وكذلك لو مثلا سأل سائل، مثلا سألك سائل هل الشمس طالعة؟ لو قال لك قائل الآن هو مفتح العينين ويرى أن الشمس طالعة ويسألك، يقول لك هل الشمس طالعة؟ تقول له أنت ثالث، أنت لست بجاهل وأنت تشوف الآن الشمس طالعة. فسؤالك عن الشمس أنها طالعة أو ليست بطالعة ما معنى؟ فإذا قلت له بأنك ثالث فهو يعلم ويسأل. لو قال لك سائل هل الشمس طالعة، هو يعلم بأن الشمس طالعة ولكنه يسأل، ماذا تقول؟ تقول هذا كاذب. ولكن قوله هل الشمس طالعة إنشاء أو إخبار؟ إنشاء. فهذا الإنشاء الآن وصفناه بأنه كاذب. ولو أن الإنسان أعمى مثلا لا يدري هل الشمس طالعة أو ليست طالعة، أراد أن يستفسر بصدق قال هل الشمس طالعة، فأنت تقول هذا صادق في سؤاله لأنه ما يدري أن الشمس طالعة وليست طالعة وسأل عنها، فوصفت بأنه صادق. فإذا هذا استفهام ووصف بأنه صادق أو كاذب. أنتم تقولون الخبر يوصف بالصدق والكذب، وهذا إنشاء وصف بالصدق أو الكذب. أو التمني، لو أن إنسان شاب الآن في مقتبل العمر يقول ألا ليت الشباب يعود يوما، وأنت تقول له أنت شاب، لماذا تقول ألا ليت الشباب يعود يوما؟ فإذا أنت في تمنيك كاذب، لأنك تطلب الحاصل، هذا يسمى تحصيل الحاصل، يعني هذا الشيء حاصل عندك وتطلبه، فتقول له أنت في تمنيك كاذب. أما هذا الشايب المكسر الذي مثلا يعني بقي له من العمر القليل وقال ألا ليت الشباب يعود يوما، تقول هذا في تمنيه صادق. صحيح هو شايب مكسر فيقول ألا ليت الشباب، صحيح يتحسر على الشباب يريد عودة الشباب، فهذا صادق في تمنيه. أما الشاب يقول ألا ليت الشباب، هذا هو كاذب في تمنيه مثلا. أو السماء تمطر والفلاح يقول ليت السماء تمطر علينا وهي تمطر السماء، تقول هذا في تمنيه كاذب. أما لو كان مثلا السماء قد منعت مطرها وقطرها ويتمنى فهو صادق. الخلاصة قد يسأل سائل وهو غني فتقول أنه بسؤاله كاذب، وإذا سأل الفقير تقول صادق. وقد يطلب إنسان شيئا وهو مثلا محتاج فتقول صادق، ويطلب شيئا وهو ليس بمحتاج فتقول كاذب مثلا. وقد يأتي إنسان ويتمنى شيئا واجبا له فتقول كاذب، أما إذا تمنى شيء فاقد له فتقول صادق. إذن هذه إنشاءات، سؤال استفهام تمني، كلها إنشاءات تنطبق عليها هذا التعريف. ما حل هذا الإشكال؟ هذا إشكال فقط بيناه في هذا اليوم، وأما حله فباعتبار أن وقت الدرس قد انتهى فنحاول أن نطبق بس هذا المقدار من هذا الدرس حتى نأجل حل الإشكال إلى اليوم المقبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القضايا وأحكامها بعد ما توقف، نؤجل هذا أيضا التطبيق إلى درس اليوم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.